نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للروح.
الحمد لله الذي أنشأ وبرى، خلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأصلي وأسلم على المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في اللقاء 16 أيها الإخوة، ذكرت نقطة عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل بنفسه إلا في غزوة واحدة. وتذكرون أنني استشكلت هذا الموطن في ذلك اللقاء، وقع في نفسي منه شيء، وقلت الذي ينسجم مع شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عامة أهل السيار أنه شارك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في 8 أو 9 غزوات، وتسع غزوات على الأرجح. وأنا أخذت هذه العبارة عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من الزرقاني في تعليقه على المواهب، أرسلت هذه العبارة لمجموعة من طلاب العلم والمشايخ، يعني نتباحث وربما بعضهم له نظر وبصر، فرد علي أحدهم بأنه ربما يكون النقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله غير ثابت، ولأن النقل الذي كان على شيخ ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة بالفعل. فأرسل لي، فإذا الشيخ سام رحمه الله لا يثبت أنه شارك النبي صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات، فجردت المجلد 7 و8 منهاج أهل السنة من باب الوقوع على هذه العبارة، فتبين لي أن الأمر على غير ذلك، وأن زرقاني رحمه الله نقل نقلا آخر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل بيده إلا أبي بن خلف فقط، وهذا الكلام صحيح، ففهمت بفهم آخر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل بنفسه. ومع أن هذه العبارة عن الزرقاني تتابع العلماء في نقلها عنه عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فالرملي مثلا في شرحه على المنهاج أثبت هذه العبارة، الكتاني رحمه الله في كتاب آخر كذلك أثبت هذه العبارة، والصواب والعلم عند الله أن هذه العبارة كأنها فهمت على غير وجه من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ويقصد شيخ الإسلام بن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل بيده إلا شخص واحد، وهذا حقيقي وصحيح، فأحببت التنبيه والإفادة حتى لا ينقل شيء عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على غير وجهه. الزكاة أو الصوم أيها الإخوة فرض على الأمم السابقة، وفي هذا تحفيز، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مر بنا في اللقاء الماضي هذا الأمر، لأن هذا فيه تنافس بين الأمم، وأيضا فيه تهوين، وذلك لما تقول والله أن 10 ختموا القرآن والأمر يسير وتحملوا هذا الأمر، فأنت تعطي الشخص الذي لم يحفظ ولم يختم حافز. فالله جل وعلا يقول وإن كان في الصيام مشقة فإنه كتب على الذين من قبلكم، صامته الأمم السابقة، فكل أحد حتى في المصيبة أيها الإخوة، إذا يعني كما تقول خنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالإنسان يتعزى بغيره إلا في موطن واحد أعاذنا الله وإياكم من، في جهنم. فلا تنفع الإنسان الكثرة ولا تهون عليه، قال الله: ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. صحيح أنكم في العذاب مشتركون، هذا مما يخفف، ولكن في هذا الموطن مختلف. حتى في هذا الأمر لا، انتزع منكم هذه الصفة التي في فطر الناس. الزكاة أيها الإخوة أيضا هي عبادة قديمة عرفت في الرسالات السماوية السابقة، ذكرها الله جل وعلا في القرآن الكريم حينما تحدث عن الأنبياء السابقين. قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ويقول الله جل وعلا على لسان المسيح في مهده: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والزكاة أيها الإخوة في الإسلام مرت بمرحلتين هامتين، الأولى في العهد المكي والثانية في العهد المدني. أما العهد المكي فقد وردت آيات كثيرة من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن الزكاة، منها مثلا وهي من أول ما نزل في سورة المزمل، قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقوله تعالى في سورة فصلت: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وهذه الآيات تتحدث عن الزكاة والصدقة، لكنها تتحدث عنها بصفتها تشريعا عاما دون أن ترد نصوص تبين فرضيتها أو تحديد ما تجب منه ومن يجب أن تدفع له ونحو ذلك. وفي شعبان في هذه السنة الثانية من الهجرة فرضت زكاة الفطر قبل أن تفرض زكاة الأموال. ففي المسند مسند الإمام أحمد رحمه الله عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. هنا الآن أيها الإخوة نأتي إلى حدث مفصلي وعظيم، ويوم هو شامة في جبين الأيام، وهي الغزوة العظيمة التي كانت فيصلا بين أهل الكفر والإيمان، وهي غزوة بدر الكبرى، ويقال لها بدر العظمى وبدر القتال ويوم الفرقان، لأن الله تعالى فرق فيها بين الحق والباطل. وبدر أيها الإخوة هي قرية، قيل أنها قرية، وقيل كذلك أيها الإخوة وهو الصحيح اسم بئر حفرها رجل من غفار اسمه بدر. ويقال بدر أيها الإخوة أيضا من الأسباب التسمية لاستدارتها أو لصفاء مائها، فكان البدر يرى فيها. هذا هو الأصح في التسمية. أنزل الله جل وعلا في شأنها قرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة الأنفال، ووصف الله جل وعلا يومها بيوم الفرقان: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وكانت هذه الغزوة في نهار يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة. سنتحدث أيها الإخوة في هذا اللقاء عن سبب الغزوة وكيف تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمور، ثم بعد ذلك ننتقل لحال أهل الإشراك من أهل مكة، فسنأخذ التدابير التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الذي فعله أهل مكة. سبب هذه الغزوة أيها الإخوة هو إقبال أبي سفيان من الشام في عير لقريش العظيمة فيها أموال لهم وتجارة، وهي نفس العير التي تذكرون تكلمنا عنها قبل في اللقاء 16 أظن، وهي نفس العير التي أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة حين ذهابها من مكة إلى الشام. وكانت عيرهم عير عظيمة جدا، 1000 بعير، وكان المال 50,000 دينار، ولم يكن لأحد من قريش أوقية، ولم يكن لأحد من المشركين أوقية فما فوقها إلا بعث بها مع أبي سفيان. فهذه العير تمثل أهل مكة قاطبة لاشتراكهم في الاتجار بها. إلا حويطب بن عبد العزة ما ساهم في هذه الحملة الضخمة، ولذلك تخلف عن بدر. وكان في هذه العير 30 رجلا أو 40، ووصلهم بعض أهل السير إلى 70، وهذا أعلى حد ذكر عند أهل السير. ممن كان فيها مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش ندب المسلمين إليها، وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وهذا أيها الإخوة هو جزاء السيئة بمثلها، فإن قريشا اعتدت على المؤمنين وآذتهم في دينهم وأموالهم وأهلهم وديارهم، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرون من أوطانهم وأهليهم. فاعتراض العير حينئذ ومحاولة الاستيلاء على ما فيها من أموال إنما هو عمل سائغ مشروع، عدل لا ظلم فيه. بالإضافة كذلك إلى أن المسلمين كانوا في حالة حرب مع كفار قريش، والحربي يجوز الاستيلاء على أمواله. وبالتالي أيها الإخوة هناك سبب خاص وآخر عام سوغ للمسلمين الخروج لملاقاة العير ومحاولة الاستيلاء على ما فيها من أموال لكفار قريش. وانظروا أيها الإخوة الحكمة البالغة العظيمة، فإن أهل الإسلام خرجوا بقصد الاستيلاء على الأموال التي كانت مع العير، فكان خروجهم لهذه الغاية واستعدادهم على قدر تحقيق هذا الهدف، وهو ملاقاة ما يقارب تقريبا 70 رجل في سلاح عادي وبقصد أخذ ما معهم من تجارة. هذا هو الهدف القريب. ولذلك أيها الإخوة الآن سنتحدث عن تدابير التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد خرج وفي ذهنه حرب، إنما هناك عدد قليل من أهل قريش يحمون القافلة، المقاتلة ستكون يسيرة وسهلة ويغنمون ويرجعون فقط. هذا هو الهدف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك استنفار عام كما سيأتي الآن. لكن الإنسان أحيانا أيها الإخوة تكون أهدافه قاصرة، نتكلم الآن عن حياتنا العادية، وتتمنى أمر وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في أمر من الأمور، وتقرأ قول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، ثم تتوقف، لكن تنسى النصف الثاني وهو الأهم والأعظم، وهو الذي يجعل الإنسان في غالب الأمور إذا توكل على الله سبحانه وتعالى واضطر اضطرار عظيم إلى تحقيق أمر ونفسه تتمنى هذا الأمر ينسى النصف الثاني. ماذا قال الله جل وعلا؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا. إشكاليتنا أحيانا لما نسى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة في تحقيق أمر من الأمور نتمنى هذا الأمر حصرا ونريد أن يتحقق في التوقيت الذي نريده لا التوقيت الذي قدره الله سبحانه وتعالى، لأن ما قدره الله جل وعلا هو الأنفع والأكمل والأصلح لنا في حياتنا. فيقول الله جل وعلا: قد جعل الله لكل شيء قدرا، هو تقديره سبحانه ولا تقدير العبد، لأن العبد مهما كان نظرته قاصرة ونظرته ينظر للهدف الأقرب، لكن هناك هدف أعظم وغاية أسمى وحكمة أجل. وليس أيها الإخوة يعني لا نقصر نظراتنا على الأمور المادية، لا، هناك أشياء حتى أخروية معنا ما ندرك هذا الأمر. ولذلك أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة، والله يا أخواني يعني كأنني قبل أيام أقرأه المرة الأولى، يعني قرأه الإنسان ممكن آلاف المرات حقيقة يعني، أو مر بنا، لأنه من أدعية القنوت في القيام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل انظر يا أخوة عدل في قضاءك. ترى كل قضاء هو عدل من الله سبحانه وتعالى. ثم تعجبت من ابن القيم رحمه الله لما سأل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، قال عدل حتى الذنب الذي يذنبه الإنسان يكون عدل؟ قال نعم بحقه. كيف بحقه؟ يكون عدل بالآثار التي تنتج عن هذا الذنب. أنت أذنب الذنب الآن في ضعف، ثم من آثار هذا الذنب أنك ندمت وسألت الله سبحانه وتعالى العفو وانكسرت وعملت طاعات لمحو هذا الذنب، فيكون هذا الذنب في حقك عدل من الله سبحانه وتعالى. هو في ذاته خطيئة، ولكن من آثاره كان نعمة من الله سبحانه وتعالى. الهدف الآخر أيها الإخوة ما هو؟ هدف أعظم، وهو أن يكون هناك يوم من أيام الدنيا وهو غزوة بدر، يوم الفرقان، هذا اليوم العظيم الذي أراده الله جل وعلا لعباده. ولذلك يقول الغزالي رحمه الله: عندما كنت أتلو سورة الأنفال وأتتبع معركة بدر، قلت لمن حولي: نحمد الله لأن قافلة قريش نجت وفر بها أبو سفيان. يقول: فسألني سائل فقال: لماذا؟ وقد كان الصحابة كما تعلمون يتمنون الاستيلاء عليها وهم على أي حال أولى بها. قال: لو وقعت في أيديهم ودار القتال من أجلها لقال المستشرقون: جهاد لطلب المال وحب الدنيا، من أجل القافلة خرجوا وفي سبيلها ماتوا. يقول: وسينسى المرجفون والأفاكون 15 سنة انقضت في كفاح مرير وتضحية موصولة قبل معركة بدر، فشاء الله أن تسير الأمور لنصرة الحق وطلب الآخرة. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وهكذا أيها الإخوة، أراد الله جل جلاله أن يدور القتال لا تشوبه شائبة بين توحيد يرجو الله واليوم الآخر وثنية لا ترجو لله وقارا ولا تنشد عنده ثوابا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت 12 ليلة خلف من شهر رمضان. طبعا أيها الإخوة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك استنفار عام، بل طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه من كان ظهره حاضرا، الدابة التي عنده وجاهزة، بمعنى لم تكن في العوالي لم تكن بعيدة عنه، لا القريبة. لماذا أيها الإخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدرك القافلة بسرعة شديدة، ما يريد تأخير، ولم يكن في تصور أحد أنه سيخرج إلى حرب. فانتدب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فخف بعضهم وثقل بعضهم، فتخلف كثير من الصحابة. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى حربا، إنما خرج للعير. وذاك يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، ثم رد أبا لبابة من الروحاء. الروحاء موطن قريب من المدينة. لماذا رده النبي صلى الله عليه وسلم؟ استعمله على المدينة. أهل الإسلام الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار 310 رجلا من المهاجرين، نيفا على 60 من المهاجرين نيفا على 60 والأنصار نيفا 40 و200. هذا العدد. ولذلك كان الأنصار ضعفي أهل الهجرة. البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه يقول: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. لكن في صحيح مسلم أيها الإخوة عن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا. وهو تفسير البضع الذي في الصحيح فسرته رواية مسلم. والخزرج أيها الإخوة كانوا أكثر من الأوس. لماذا قل عدد الأوس عن الخزرج؟ وطبعا لا شك أن الأوس أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم أيها الإخوة في عوالي المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يريد الشخص الجاهز، لا ينتظر أحد، هي عير نذهب وقبل، لأن الوقت الآن مهم أكثر من العدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لا يتبعهم إلا من كان ظهره حاضرا. هنا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم رجال أنهم يذهبون في عوالي المدينة ويأتون بظهور، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف عن الخروج إلى بدر عدد من الصحابة ولكن بعذر، بمعنى كانوا عندهم جهازية الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أتتهم أعذار خلفتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشهرهم في ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت رضي الله عنها. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وممن تخلف طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، يعني هؤلاء الآن 3 من المبشرين بالجنة تخلفوا. بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسسان خبر العير، والتحسس هو طلب معرفة الأخبار الغائبة. وذلك أهل التفسير مثلا لما يأتون عند التحسس والتجسس يقول: التحسس طلب الخير، يعني الأخبار في شأن الخير، وما التجسس في المذموم في الشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحين انصراف تلك العير من الشام بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما يتحسسان خبرها. فقدم طلحة وسعيد المدينة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر العير، فوجداه قد أخبر بها وخرج، فلحقاه حتى لقياه بتربان منصرفة من بدر. وهذا الموطن هو قريب من المدينة، يعني صادف النبي صلى الله عليه وسلم ولقياه بعد أن عاد من الغزوة منتصرا. ممن كذلك تخلف أبو لبابة كما تقدم بن عبد المنذر الأنصاري، رده النبي صلى الله عليه وسلم من الروحاء واستخلفه على المدينة. أبو لبابة له قصة تجدها أيضا كذلك في صحيح مسلم، يعني نافع رضي الله عنه وارضاه يقول: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. هنا أيها الإخوة انظروا بماذا وصف أبو لبابة البدري، مع أنه ماذا لم يحضر الغزوة، ومع ذلك سمي بدري لأنه كان كمن حضرها وغنم أجرها وغنم كذلك وكان له سهم في الغنيمة. بالمناسبة أيها الإخوة، من المواطن القليلة التي وقفت عليها في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اختلاف الفتوى، هذا موطن إنذار الحية في البيت، في موطن قال أنها تنذر 3 مرات، وفي موطن قال 3 أيام، بل إنه قال في الموطن الآخر أن يعني هون من شأن من يقول أنها 3 أيام، ومع ذلك هو أثبته في موطن ويراجع يعني الموطن في شيء في شرح البلوغ وشيء في شرح الممتع، يعني من أراده يعود إلى موطنه. ممن كذلك تخلف أبو أمامة بن ثعلب الأنصاري، أجمع على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمه مريضة، فقال له خاله أبو بردة: أقم على أمك يا ابن أختي. فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه. بلا شك أن الإنسان يتخلف عند أمه أعظم إذا كانت الحاجة داعية، وليس لأمه ولا لأبيه أحد يعني يقوم بمقام هذا الابن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بردة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وقد توفيت، فصلى عليها. عاصم بن عدي العجلاني خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم، وكذلك يكتب بأنه شارك وله أجر مشاركة. الحارث ابن الصمة وقع كذلك فكسر بالروحة فرده إلى المدينة. خوات بن جبير رضي الله عنه وارضاه كذلك لما بلغ الصفراء وهو واد من ناحية المدينة أصاب ساقه حجر فكسر فرجع، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه. حذيفة بن اليمان له قصة أخرجها الإمام مسلم في الصحيح. طبعا لما نقول حذيفة بن اليمان، والده اسمه حسيل بن جابر، قيل له اليمان لأنه أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة وحالف بني عبد الأشهل من الأنصار، فسماه قومه اليمان لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. سبحان الله العظيم، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشهد بدر، شهد أحد، فقتل خطأ، قتله المسلمون بسبب الفوضى التي حدثت يوم أحد. يقول حذيفة رضي الله عنه وارضاه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهذا أيها الإخوة والله إنه من أعظم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في حرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده القدرة ألا يفي بهم، لأنهم أصلا ليسوا أهل وفاء ولا عهد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن ينقل عنه ولا عن أحد من الصحابة أنه صلوات الله وسلامه عليه يعني ينقض العهد. وذلك يقول شوقي: وإذا حفظت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. من الأشياء التي ذكرها للسير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا شارك في بدر، فقال كما روى أبو داود في سننه عن أبي سفيان عن جابر قال: كنت أمتح لأصحاب الماء يوم بدر، أمتح. ولذلك الآن بعض الناس اسمه مياح. مياح هو عند يعني أهل البادية، هو الذي يأتي بالماء من البئر. والصحيح أيها الإخوة أن جابر رضي الله عنه وأرضاه لم يشهد بدرا ولا أحد. يقول: هو منعني أبي، فلما قتل لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. لماذا منعه والده؟ لأن جابر عنده رضي الله عنه وأرضاه 9 أخوات. ولذلك ابن حجر رحمه الله كيف يجمع بين الأمرين؟ يقول إن جابر أنه كان يمتح الماء لأصحابه يوم بدر، طبعا ما شهد بدر ولا شهد الأحد، فيقول رضي الله عنه وارضاه: وهو لم يشهد بدرا باتفاق. فإذا هذا الموطن ينتبه له. هناك أناس حضروا بدرا ولم يباشروا القتال. أنس رضي الله عنه وارضاه لم يباشر القتال. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أرضاه أنه سئل: هل شهدت بدرا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر؟ ابن حجر رحمه الله ماذا يقول؟ يقول كأنه كان حينئذ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه أنه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وذلك يقتضي أن ابتداء خدمته له صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة، فكأنه خرج معه إلى بدر، أو خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة. ولذلك ما عد أنس رضي الله عنه أرضاه في البدريين، لكنه حضرها صبيا، يعني مثلا مكث في رحال الجيش ولكنه لم يقاتل. هنا أيها الإخوة موقف عظيم ممن شهد بدر: حارثة بن سراقة، وأمه هي الربيع، وذلك ينسب لأمه حارثة بن الربيع. خرج رضي الله عنه أرضاه لينظر أحداث القتال، فأصابه سهم فقتله، فعد ممن شهدها. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه أن حارث بن الربيع جاء يوم بدر نظارا يتفرج وينظر ما يجري بين الناس، وكان غلاما، فجاء سهم غرب يعني ما يعرف راميه، فوقع في ثغرة نحره فقتله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والأم تنتظر ابنها، وكان شديد البر بأمه، فجاءت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أو هبلتي؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. الله أكبر أيها الأخوة، والله إنه حديث من أعظم الأحاديث. هذا شاب صغير ما أتى للقتال، فقط حضر ينظر ماذا يجري بين المتقاتلين وأهل القتال، فلم يحمل سيفا، ولم يكن مع صف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقاتل، ومع ذلك انظروا الفضل العظيم، وإنه لفي جنة الفردوس. هذا مجرد أنه شهد هذه الغزوة العظيمة، حتى تعلم مقام هذه الغزوة في الإسلام، والأمر الآخر حتى تعلم ما لأهل بدر من عظيم الجزاء والفضل عند الله سبحانه وتعالى، وكما سيأتي بإذن الله في اللقاء المقبل. ممن اختلف في شهوده بدر سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. ابن حجر رحمه الله في موطنين يقول في الفتح أنه لم يشهد بدر، وإن كان يعد فيهم لكونه من ضرب له بسهم. والحافظ رحمه الله في التهذيب يقول: ذكر البخاري وأبو حاتم وأبو أحمد الحاكم وابن حبان أنه شهد بدرا، ولعل الأقرب العلم عند الله أنه شهد بدر رضي الله عنه وأرضاه. في اللقاء المقبل نكمل أحداث هذه الغزوة العظيمة، وفقنا الله وإياك كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.